قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، سجل هذا في العلم بشكل عام، فما بالك بالعلم الشرعي. الآن ندخل إلى بعض المسائل، بعض المسائل الفقهية. الطهارة باب واسع، نحن سنأخذ ربما الجزء الأول أو الجزء الأول من جزئين أو الجزء الأول من ثلاثة أجزاء من باب الطهارة، من باب الطهارة. الطهارة ظاهر وباطن، والإسلام جاء يحث على أي الطهارتين؟ ها؟ على كليهما. لا لا، مو على كليهما، خطأ في اللغة، على ولا كلاهما، كلتيهما. أحسنتم، لأن الطهارة مؤنثة، كلتيهما. جاء يؤكد على الطهارتين كلتيهما. قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله عز وجل وثيابك فطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. إذن طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. في أبواب الفقه يتحدث عن أي النوعين؟ ها، الظاهرة، يعني عن طهارة الجسم. وفي أبواب الإيمان يتحدث عن طهارة الباطن بالتوحيد والإيمان والاستغفار والعمل الصالح. وطهارة الباطن أعظم من طهارة الظاهر. والله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب طاهر. والحكمة تقول عجبا لإنسان يغسل وجهه كل يوم على الأقل 5 مرات، يغسل وجهه 5 مرات ولا يغسل قلبه في السنة ولا مرة واحدة، فتجمع قاذورات في القلب، حسد، حقد، تعلق بغير الله، ذنوب ذنوب ذنوب، نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، ولا خطر في باله أن يغسل الباطن، لكن حرص على غسل الظاهر. فانتبه لهذا المعنى. الطهارة، هذه المسألة الثانية. الطهارة تتضمن معنيين: رفع الحدث من يكمل، وإزالة النجاسة والخبث. رفع الحدث وإزالة الخبث. الحدث شيء معنوي، إنسان أحدث فيتوضأ ليرفع الحدث، ليرفع هذا الحكم المعنوي. وإزالة الخبث شيء حسي، إنسان عليه نقطة بول، إنسان ذهب يقضي حاجته، هنا نجاسة لا بد من إزالتها. فالطهارة تتضمن هذين الشيئين: رفع الحدث. والحدث قسمان، ما هما؟ قولوا: أكبر وأصغر. فالأكبر يزول بالاغتسال، والأصغر يزول بالوضوء وإزالة الخبث. رفع الحدث لا بد له من نية، وإزالة الخبث لا يحتاج إلى نية. مثال ذلك: لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ للصلاة لكن ما نوى الصلاة، أراد أن يعلم ولده: تعال يا ولدي أعلم كيف تتوضأ، تغسل يديك، تتمضمض، تستنشق، كذا كذا كذا، يريد التعليم، ما خطر في باله مسألة الصلاة. لما انتهى من تعليم ولده وأذن المؤذن للصلاة قال فعلا أنا توضيت قبل قليل، يصلي بهذا الوضوء؟ ما يصلي، لأن النية لا بد منها. ففي رفع الحدث لا بد من النية. طيب في إزالة الخبث، يعني جاء نجاسة على ثوبي ولا خطر في بالي مسألة الصلاة وأزلتها، ثم لما جاء وقت الصلاة توضأت وصليت، هل لابد من أن أنوي إزالة الخبث لأجل الصلاة؟ لا. لو أن إنسان دخل دورة المياه وقضى حاجته، هل لابد من أن ينوي أنه عند الغسل من 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 هذا القذر مسألة الصلاة؟ لا، لأن هناك فرق ما بين الفعل فعل المأمور وبين ترك المحذور أو المنهي عنه. مسألة ثالثة، أقسام المياه، أقسام المياه. الصحيح أن المياه كم قسم؟ ها، قسمان. الصحيح أن أقسام المياه قسمان. بعض أهل العلم يرى أن المياه ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، نجس، نجس واضح هو ما تغير بنجاسة. والصحيح أن المياه قسمان: إما طهور وإما نجس. والطهور هو الماء، والماء الباقي على خلقته التي أنزلها الله عز وجل، أو الذي تغير بما يشق إزالة هذا التغير منه. وكذلك الماء النجس وهو القسم الثاني. لماذا ما في قسم ثالث؟ لأنه لما قرأنا في القسم الثالث وهو الطاهر قال هو الماء الذي تغير بطاهر حتى غلب عليه. يعني ماء، ماء وضعنا فيه نعناع حتى انتقل الماء إلى إيش؟ إلى النعناع. إذن انتقل، انتقل إلى مسمى آخر، انتقل عن حقيقة الماء إلى مسمى آخر. صحيح هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره في رفع الحدث، ما يصلح أتوضأ فيه إذا تغير، لكن ماء كبير وقعت فيه قطعة نعناع هذا أتوضأ منه. يعني عندهم أن الشاي، الشاي هذا يسمى ماء، يسمى ماء، لكن في إطلاق الشارع ما يطلق على هذا ماء، هذا يسمى شاي لأنه انتقل. يعني معناته المشروبات العصير برتقال ماء لأن في أصلها ماء وتغيرت بطاهر، نقول لا، هذه في إطلاق الشارع وفي اللغة العربية لا يطلق عليها ماء، يطلق عليها مائع، يطلق عليها سائل لأنه انتقلت. فالصحيح أن المياه قسمان: طهور ونجس. طيب هل يشترط في الماء الذي نتطهر فيه، نتطهر به، أن يكون ماء زلالا عذبا صافيا؟ لا. والدليل على ذلك مجموعة من الأدلة، من أبرزها قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، ذكرها معرفة ولا منكرة؟ نكرة، وجاءت في سياق النفي، فلم تجدوا فتعم. إذن الماء كان صافيا أو غير صافي ما دام أنه ماء ولم يتغير بالنجاسة فيصح أن تتوضأ به. وبناء عليه الآن المسبح اللي عند بعض الناس في بيوتهم أو في الأماكن العامة والمرافق العامة أحيانا إذا ذقته أو شممته ما الذي يغلب عليه؟ رائحة إيش؟ كلور. والكلور طاهر ليس نجسا، فهل يجوز التوضؤ منه؟ نعم يجوز التوضؤ منه والتطهر منه حتى وإن تغير برائحة الكلور، لأنه هذا التغير لم ينقل الماء إلى مسمى آخر. يعني لو جاء صغير أو كبير أو عربي أو أعجمي وقلت لهم ما هذا؟ قالوا ماء. لكن لو جيت للشاي قلت ما هذا؟ قالوا شاي، هذا ما هو ماء، لأنه نقله هذا التغير إلى مسمى آخر. طيب ننتقل إلى مسألة ثالثة ولا رابعة؟ رابعة، رابعة، يعني إذا أخطأنا في العدد ليس هناك إشكال كبير. أنتم العلم كيفات. طيب هل تزول النجاسة بغير الماء؟ يعني إنسان وقع على ثوبه نجاسة أو على البقعة التي يريد أن يصلي فيها نجاسة، جاء الولد الصغير وبال في هذا المكان، حتى أصلي في هذا المكان أو أصلي بثوبي علي أن أزيل النجاسة. السؤال يقول هل تزول النجاسة بغير الماء أو لا بد من الماء؟ تفضل. تزول، جيد. ما الدليل؟ أحسنت، تمام. هما قولان لأهل العلم، بعضهم قال أي نجاسة ما تزول إلا بالماء فقط، بالماء فقط. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا الدليل قصة الأعرابي. الأعرابي ماذا فعل؟ وين بال؟ في المسجد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحضروا سجلا أو دلوا من ماء فصبوه عليه. فقالوا هذا الدليل على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. قلنا في هذه المرة فقط أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزال بالماء، لأن النجاسة في مسجد ويريد أن يعجل النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير المسجد، لكن جاءت نصوص أخرى كثيرة تدل على أن النجاسة تزول بغير الماء، ومنها ما ذكره أخونا. ألم يشرع لنا الشارع في الطهارة أن نستجمر؟ والاستجمار ما هو؟ إزالة النجاسة بإيش؟ بالحجر، بالحجر. ولم يذكر معها الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، إذن يكفي. كذلك النجس الذي على النعل، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة هذه النجاسة ماذا أفعل؟ أمسحها على التراب، ما ذكر الماء. كذلك المرأة لما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تطيل ثوبها، فقالت يا رسول الله الذيل يمر على النجاسة، الذيل الثوب من الخلف طويل فيمر أحيانا على نجاسة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يطهر هذه النجاسة؟ مروره على التراب يطهره ما بعده وليس ماء. وكذلك الكلاب كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والكلاب معروفة أنها تبول في أي مكان. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزال بالماء. لا شك أن الماء أفضل وأنقى، لكن تزول النجاسة بغير الماء. بل لو بال أحد الأطفال في مكان ولست مستعجلا على تطهير هذا المكان، وجاءت الريح وجاءت الشمس وبخرت هذا البول، هل يعتبر هذا تطهيرا أو لا؟ يعتبر تطهيرا خلاص، حتى وإن بقيت علامات البول، لكن أصل عين النجاسة قد زال، إذن تمت الطهارة، تمت الطهارة. مثال ذلك لو كان فيه نجاسة على ثوبي، على الثوب، أبحث عن ماء قبل ما أروح أصلي ما حصلت، لكن معي علبة فيها عصير، صبيت العصير على النجاسة هذه حتى أزالتها، تصح الطهارة ولا ما تصح؟ لا عفوا، تصح، تصح. وهذا هو أصل المسألة، هل تصح، هل تزول النجاسة بغير الماء أو لا بد من الماء؟ نقول تزول بغير الماء، ولكن نص أهل العلم قالوا أي مائع طاهر غير الماء يزيل النجاسة، حتى لو بالعصير، حتى لو بالشاي، ما دام أني استطعت أن أزيل هذه النجاسة. هي نفس الأمثلة التي ذكرناها في السابق قبل قليل. سم، طبعا بنسمع السؤال هذا استثناء ولا الأسئلة ليست الآن؟ تفضل. أي نعم، بالتراب، لو التراب مثل الحجر مثل المنديل، أي شيء أستطيع أن أزيل عين النجاسة من هذا المكان فجائز، ما دام أنه طاهر، ما دام أنه طاهر. لا، يوسخ زيادة الثوب بطاهر لا بنجس، يعني في فرق بين تقذير الثوب بشيء طاهر، يعني لو انكب عليه عصير وصار الثوب هذا كله بقعة من العصير، يجوز أصلي؟ يجوز، لأن هذا فقط تقبيح للثوب لكن بشيء طاهر. لكن لنفرض أنه وقعت نجاسة على ثوبي حتى وإن لم تجعل الثوب قبيحا في شكله، لكني أرى عين النجاسة هنا لا بد من إزالتها. ننتقل إلى مسألة خامسة، مسألة خامسة، مسألة الشك في الطهارة، طهارة الماء. عندي ماء أنا متأكد أنه طاهر زي هذا الماء، وبعدين رحت مشوار ورجعت خشيت أن ولدي قدره. الآن الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. الوارد الآن النجاسة، هل ولدي قدره أم لم يقدر؟ أبقى على الأصل. طيب نعكس المسألة، كيف نعكس المسألة؟ هذا ماء نجس أنا متأكد أن الولد بال فيه على افتراض، فجئت فلا أدري هل أزيلت هذه النجاسة أم لم تزل، أبقى على أنه إيش؟ نجس، أبقى على أنه نجس. طيب مسألة ثالثة، لو جئت إلى ماء أصلا لا أدري أهو طاهر أم نجس، هل أتوضأ منه؟ ما أتوضأ، أتوضأ، لأن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، مثل ماء البحر أحسنت، مثل ماء الأنهار، ماء السيول، الشعبان، بل حتى لو وجدت، لو وجدت افترض أني في البر ما وجدت ماء والتفت من يسار ولقيت طاسة مليانة ماء وليس عليها أثر التنجس، لكني ما أدري هل هي طاهرة ولا نجسة وأنا أريد أن أتوضأ، يجوز أتوضأ منها؟ أتوضأ منها والأصل أنها طاهرة. بل إذا 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 ما وجدت أثر النجاسة فيها، بعض أهل العلم يوجب عليك أن تتوضأ منها حتى لا تنتقل إلى البدل بدون مسوغ شرعي. مسألة بعد ذلك، هذه مسألة طريفة من المسائل الفقهية، إذا اشتبه عندي ماء طاهر بماء نجس، يعني هذا طاسة فيها ماء وهذه طاسة فيها ماء، واحد منهم يقينا نجس، واحد منهما يقينا نجس والثاني يقينا طاهر، لكني ما استطعت أن أميز وين الطاهر وين الطاهر وين النجس، ما استطعت، ماذا أفعل؟ طبعا مثال ذلك، مثلا واحد في الصحراء أو في المزرعة ووقعت روث أكرمكم الله على كلا الماءين، لكن واحدة روث خيل والثانية روث حمار، وهذا روثه لأنه يؤكل لحمه أعني الخيل طاهر، وهذا روثه لأنه حرام أكله نجس، ما استطعت أن أميز وأريد أن أتوضأ الآن. طبعا هذه مسألة يمكن أن يبني عليها الإنسان مسائل أخرى، ماذا أفعل؟ بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تطرحهما جميعا وتتيمم، وبعض أهل العلم يرى أنك تتحرى وين الطاهر تقريبا كذا وأتوضأ منه وصلاته صحيحة. مثالها أو مثال آخر يشابهها، لو اختلطت علي ثياب طاهرة بثياب نجسة، وهذه ذكرها أهل الفقه في كتبهم، عندي خمسة أثواب وعلشان يعني ننتقل من الأثواب، عندي خمسة قمصان، عندي خمسة بناطيل، بعض الناس يلبس، عندي نعم خمسة من الألبسة، أنا متأكد أن واحدا من هذه الألبسة نجس، أنا متأكد أنه نجس لكن ما أدري أين هو، نظرت الأول وحطيت يدي عليه رطوبة، لكن حتى الثاني عليه رطوبة والثالث عليه رطوبة، عليه إيش؟ ربوطة ولا رطوبة؟ رطوبة. طيب ماذا أفعل؟ الآن بصلي بتلبس بأخرج للمسجد، أتركها كلها يعني أصلي بعدد الثياب أتحرى، بعضهم يقول تتحرى وهذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول وهذا يستبعده يعني بعض العلماء لأنه ما في شبيه له في الشريعة، أنه ماذا تفعل؟ كم عدد الثياب اللي أنا متأكد أنها نجسة؟ كم؟ واحد. إذن أصلي في ثوبين حتى أتيقن أني صليت بالطاهر، يعني ألبس البشت هذا الأول، الله أكبر الله أكبر سميع، انتهيت من الصلاة، صلاة الظهر، أجي أعيد صلاة الظهر بثوب آخر لأني يقينا الآن صليت بثوب طاهر. طيب افترض أن المشتبه فيها خمسة أثواب نجسة مع البقية طاهرة، أصلي كم مرة؟ ست مرات وهكذا. والصحيح والله أعلم هو التحري، أتحرى وين الثوب، والحمد لله يكلف الله نفسا إلا وسعها. سم من واحد منها أتحرى. أي نعم. مسألة سادسة. جيد، هذه مسألة يعني في اللغة، الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. سنقف هنا وقفة سريعة. الطهور أو الطهور؟ الطهور بالضم. الطهور عملية التطهر، الطهور الماء نفسه والمادة نفسها. الغلول، ما الغلول؟ عملية السرقة من الغنيمة. طيب الغلول الشيء المسروق، الشيء المسروق. الوضوء، الوضوء، الوضوء عملية الوضوء، الوضوء هو الماء. طيب كيف أحفظها عشان ما أنساها؟ أيهما اللي بالضم هي كذا؟ هي الآن أعرفها، لكن حتى تستمر معي تذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إيش؟ وقودها، بالفتح ولا بالضم ذي؟ بالفتح، وقود الناس والحجارة. ما المراد بالوقود هنا؟ عملية التوقد ولا نفس المتقد به؟ المتقد به، لأنه قال وقودها إيش؟ الناس والحجارة. فدائما الفتح معناته المادة نفسها، وبالضم العملية نفسها. طيب الطهور إيش؟ من يكمل الطهور؟ شطر الإيمان. إيش معنى شطر؟ نصف. طيب إيش معنى الطهور شطر الإيمان؟ ثلاثة أقوال، وكلاهما وكلا هذه الأقوال صحيحة. الطهور شطر الإيمان، شوف هذا يدل على عظم الطهارة وعظم الوضوء. وإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار إيش؟ الوضوء. وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهور شطر الإيمان. الإيمان تطلق على أنها الصلاة، والدليل قول الله في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الطهور الوضوء شطر الصلاة، فالصلاة قسمان، صلاة وطهارة. فهذه العملية عبارة عن حركات وتطهر فأخذت النصف. أو أن الطهور شطر الإيمان، الإيمان ظاهر وباطن. فالطهور هذه نظافة للظاهر، والإيمان نظافة للباطن. أو أن الطهور شطر الإيمان، الإيمان يهدم الذنوب الكبيرة، والطهور الوضوء يهدم الذنوب الصغيرة. وقد ورد في النص أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه خرجت ذنوبه، الذنوب التي ارتكبها وجهه من كلام أو من رؤية مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك إذا غسل يديه وإذا غسل رجليه. لكن ما الذي يكفر بهذا الوضوء؟ صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. أما التوبة هي التي تكفر كبائر الذنوب. عندنا هنا مسألة ربما تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة. ما حكم التطهر بالماء المستعمل؟ إناء فيه ماء، أنا توضأت منه، بدأت أغرف وأتوضأ منه، أغرف وأتوضأ منه وبقي فيه، هل يجوز أن تتوضأ منه؟ أيوة، ما الدليل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. أنا لست نجسا، أنا أتوضأ لأرفع الحدث. طب أنا الآن لو كنت على غير طهارة وسلمت عليك يجوز تسلم علي ولا ما يجوز؟ لو كنت نجس أنا ما يجوز تسلم علي. بل حتى المشركين وهم المشركون قال الله إنما المشركون نجس، نجاسة إيش؟ معنوية، ليست نجاسة حسية. يعني لو قابلت يهوديا والنصرانيا وأنت في الطريق وسلم عليك مد يده فمددت يدك، هل لابد بعدها أن أغسل يدي؟ لا، إنما هم نجسون بكفرهم بالله سبحانه وتعالى، لا أنهم نجسون بأجسادهم وبأجسامهم. إذن يجوز لما يجوز؟ يجوز يجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن الماء باق على طهوريته حتى يأتي دليل يدل على نجاسته. شوف مسألة الرجوع للأصل هذه تنقذ الإنسان في كثير من الأشياء، وهي قاعدة عظيمة. طيب لو أن امرأة هي التي توضأت بهذا الماء وبقي منها ماء، هل يجوز أن أتوضأ به؟ يجوز. والأحاديث التي وردت في النهي عن الوضوء بفضل امرأة غير صحيحة، بل الأحاديث الصحيحة تدل على الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو اغتسل بعدما اغتسلت إحدى نسائه بالماء وبقي ماء، فأراد أن يغتسل، فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه وكنت جنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، توضأت وانتهت، بعدما انتهت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل. مسألة أخرى، ما حكم التطهر بماء زمزم؟ وقبل ما تجيبون، التطهر قلنا يتضمن شيئين، ما هما؟ رفع الحدث وإزالة الخبث. يعني الآن أمامي ماء زمزم أنا أريد أن أتوضأ منه، هذه مسألة. أمامي ماء زمزم وقد قضيت حاجتي فأريد أن أغسل منه، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض أهل العلم كره ذلك، وبعض أهل العلم قال تتوضأ منه لا مانع، لكن يغسل الإنسان فرجه بعد قضاء حاجته بماء زمزم لا. وبعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن تتوضأ بماء زمزم وأن تستنجي به. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في الحديث الصحيح أظن في البخاري كان مع الصحابة فقل الماء معهم أو عدم الماء، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا من الماء ثم وضع أصابعه حتى نبع الماء فشرب منه الجيش وتوضأوا واستعملوا هذا الماء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض أهل العلم مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول هذا الماء إن لم يكن مثل ماء زمزم فهو، إن لم يكن خير من ماء زمزم فهو مثله. والصحابة أخذوه لماذا؟ أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للوضوء ولقضاء الحاجة، يعني للتطهر من قضاء الحاجة وللشرب منه. فيجوز، يجوز، يعني ليس هناك دليل على عدم جواز الاغتسال بماء زمزم أو التوضأ بماء زمزم أو التطهر بماء زمزم. لا إله إلا الله. آخر ما أعطيكم إياه، هذه مسألة مرت عرضا وأنا أبحث في باب الطهارة، هي ليست من باب الطهارة لكن مدام أني مررت عليها وهي مسألة لطيفة جميلة أعطيكم إياها. حلف إنسان ألا يفعل شيئا ففعل بعضه، فهل يحنث؟ حلف إنسان أن يفعل شيئا ففعل بعضه، هل يعتبر قد بر بيمينه؟ مثال، بس أعيدوا لي النص. حلف إنسان أن يفعل شيئا ففعل بعضه، ما فعل هذا الشيء كله، هل يعتبر وفى بيمينه ولا لا؟ مثال ذلك، حلف إنسان أن يوزع لحم خروف بالكامل. قال أنا بذبح خروف ووزع لحمه، حلف بالله، تمام. فبعد يومين ثلاثة أيام قال بدل ما أوزع الخروف أبغى أجيب لي 3 كيلو 4 كيلو ووزعها على الفقراء والمساكين. الآن هو ماذا فعل؟ فعل الشيء كله ولا بعضه؟ بعضه. هل يعتبر بر بيمينه؟ نقول لا، ما بر بيمينه، لا بد من الإتمام. طيب وضحت الصورة الحين الأولى؟ نبنعكس الصورة فانتبهوا، هو جمال الفقه معرفة الأحكام وإيقاظ الذهن، وذلك الفقهاء من أذكى الناس لأن الذهن متوقد في معرفة الاختلاف بين المسائل مع تشابهها. حلف إنسان ألا يفعل شيئا ففعل بعضه، هل يحنث ولا ما يحنث؟ شوف الأولى، حلف أن يفعل شيئا ففعل بعضه لم يبر. إنسان قال والله العظيم ما أشرب سيجارة، تمام، وشرب مزتين كذا ولا 3 مزات يسمونها مزة، ها، بس ما شرب سيجارة كاملة. الآن يحنث، عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ غير الذنب، عليه كفارة، عليه كفارة الآن، لأنه في فرق بين فعل المأمور وبين ترك المنهي. أنتقل إلى صورة مشابهة بس علشان تتصورون المسألة. الآن حينما أعتمر، حينما أعتمر أنا منهي عن قص الشعر، صح ولا لا؟ حينما أدخل في النسك، أنوي النسك، الآن ما يجوز لي أقص شعري. طيب واحد ما قص الرأس كامل بس 3 شعرات وقصها، ارتكب المحظور ولا ما ارتكب؟ يقول يا جماعة ما قصيت كل شعري. نقول بالجزء ارتكبت الآن المحظور. طيب بعدما انتهى من العمرة أراد أن يتحلل، قال طيب خلاص أنتم عاقبتموني على 3 شعرات، الآن أنا علشان أتحلل باخذ 3 شعرات. نقول تم المأمور ولا ما تم؟ ما تم. في فرق بين المأمور وبين ترك المنهي. ففي فعل المأمور لابد أن تحلق شعرك بالكامل أو تقصه بالكامل أو تقصر منه بالكامل. طبعا إذا قالوا بالكامل ما يقصدون كل شعرة، لكن المهم من ينظر إلى شعرك يقول هذا مقصوص أو مخفف منه أو محلوق. أما في ترك المحذور لو ارتكبت شيئا من قد ارتكبته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة. إن شاء الله تعالى ستكون مسائلنا في الأسبوع القادم بناء على سير المؤلف في كتابه في الأحكام الوضوء، وفي شيء من أحكام الآنية، وفي شيء كذلك من أحكام إزالة النجاسة. قلت لكم يا أحبابي على الأقل اقرأوا من هذا الكتاب فهو ملخص فقهي، وأبشروا بالخير. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.